ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، إخوتي الموجودين معنا في الاستوديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ولازلنا في الحديث عن البحث العلمي، وقد تحدثنا في الدرس الأول عن المدلول اللغوي لكلمة البحث العلمي، ثم تحدثنا عن المدلول الاصطلاحي للبحث العلمي، ثم تحدثنا أيضا في الدرس الأول عن خصائص البحث العلمي، وقلنا أنه له خصائص، ومن أهم تلك الخصائص المنهجية وكذلك الموضوعية. درس هذا اليوم إن شاء الله، أو الدرس الثاني، هو عن البحوث الجامعية. نتحدث في هذا الدرس إن شاء الله، وهو الدرس الثاني، عن البحوث الجامعية. وهذا إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات في كل مكان، هذا يهمنا جميعا، لا سيما وأنكم تنتسبون لهذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى. فالبحوث الجامعية هي البحوث أيضا الأكاديمية. ولعلنا نتحدث بداية، حينما نريد الحديث عن البحوث العلمية، عن أقسام البحوث الجامعية، عن أقسام البحوث الجامعية. نستطيع أن نقسم البحوث الجامعية كما هو الواقع الآن، وكما قسمها الباحثون والذين كتبوا في البحث العلمي، قسموا البحوث الجامعية إلى قسمين. القسم الأول البحوث الخاصة بالمرحلة الجامعية البكالوريوس. يعني الآن نحن عندنا قسمين، أو عندنا قسمان من البحوث الجامعية. قسم يخص البكالوريوس وسنوات البكالوريوس، والقسم الآخر نسميه الدراسات العليا، وهذا ينقسم إلى قسمين، الماجستير والدكتوراه. طبعا البحوث التي تهتم بالمرحلة الجامعية التي هي البكالوريوس، لا شك أنها أقل جهدا ووقتا وتمحيصا من البحوث المتخصصة في الدراسات العليا، سواء الماجستير أو الدكتوراه، ولا نقلل من شأن ذلك أبدا، بل أنه ينبغي على طالب البكالوريوس أن يهتم ببحثه كما لو أنه أراد أن يقدمه لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه، وبالتالي يرتفع هنا ويحس أنه ماذا؟ يحس الطالب أنه قدم شيئا. مما يحزن حقيقة أننا نطلب من طلاب المرحلة الجامعية بحوث فلا نجد ذلكم الاهتمام، بحجة كثرة تلكم البحوث، أو أنني لا أعرف منهج البحث العلمي، مع أنه موجود في الجامعات ويدرس منهج البحث العلمي، ولا يهتم به الطلاب إلا النادر. فأنا أوصي أبنائي وبناتي في كل مكان أن يهتموا بذلك، بل أتمنى أن تكون مادة البحث العلمي تدرس حتى في المتوسط وفي الثانوي، وبالنسبة للابتدائي يشار إشارات ولو يسيرة أن هناك شيء اسمه البحث العلمي، ثم إذا كان في المتوسط يطلب منها أشياء يسيرة عن البحث العلمي، فالثانوي يطلب بعض الأساتذة من طلابهم في تلك المرحلة، مرحلة الثانوية، يطلب منهم بحوث أشبه ما تكون بالتقارير، ما أن يصل إلى المرحلة الجامعية إلا وقد استفاد من دراساته تلك، إلا وقد استفاد من دراساته تلك. ولذلك نرى بعض المدارس وخاصة الخاصة حينما تهتم بتدريس اللغات، ولنضرب مثلا تدريس اللغة الإنجليزية، حينما يهتم بها وتدرس في الفصول المتقدمة أو المراحل المبكرة، فإنه ما أن يتخرج الطالب أو ينتهي من المرحلة الابتدائية إلا وعند حصيلة قد تصل إلى أنه يجيد اللغة بطلاقة. ثم إذا دخل المتوسط والثانوي وانتهى من المرحلتين المتوسط والثانوي أصبح يكتب ويتحدث وقد يبحث، لأن هناك كان فيه رغبة، وأيضا المدارس تهتم بهذا الشأن، والأهالي أولياء الأمور يهتمون بهذا. فلو كان عندنا أو كانت عندنا الرغبة وبث روح البحث العلمي منذ الصغر، فبإذن الله لا يصل الطالب أو لا يتخرج من الثانوي إلا وهو باحث، إلا وهو باحث. وحقيقة سلفنا لو خرجنا يعني قليلا ضربوا لنا أروع الأمثال في ذلك، كانوا يهتمون بالصغار اهتماما عظيما، فلماذا نحن أيضا لا نهتم بهم من جميع النواحي، بدينهم، بصلاتهم، بدراستهم، ببحوثهم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردف ابن عباس خلفه وكان عمره ما يقارب 8 سنوات كان يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. ثم بعد ذلك انظروا لفهم هذا الغلام في سن 8، ثم لما كبر قليلا كان يدخله عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني مجالس الكبار الصحابة، ثم بعد ذلك أصبح عالما. لماذا؟ لأنه اهتم بالمعلومة واهتم بالبحث العلمي حتى وإن لم يكن كتابة. لا يفهم من البحث العلمي أنه لا بد من كتابته وإلى آخره، بل أن العلماء السابقون كانوا يبحثون المسألة ذهنيا ويبحثونها مشافهة ويتباحثون ويتدارسون فيما بينهم إلى أن أصبحوا علماء ويشار إليهم بالبنان. أقول أن المرحلة الجامعية تختلف عن مرحلتي الماجستير والدكتوراه بالنسبة للبحوث الجامعية. بالنسبة للمرحلة المرحلة البكالوريوس، لعلني أتي لكم ولو بخطوات مختصرة عن البحث العلمي، ولعلي في الدرس الثالث أو الرابع أكلف الإخوة وكذلك الإخوة جميعا سواء اللي معنا هنا في الاستوديو أو خارج الاستوديو في جميع مشارق الأرض ومغاربها، كل من ينتسب إلى الأكاديمية، لعلنا نطلب منهم واجبات بعد ذلك وأن يقوموا ببحوث وتقيم بإذن الله تعالى، وكذلك الإخوان معنا هنا نطلب منهم بعض الواجبات. الطريقة في البحث العلمي، أولا نجمع المادة العلمية من مصادرها. يعني أنت الآن اخترت عنوان معين أيا كان ذلكم العنوان، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في التاريخ، أيا كان في ذلك العنوان، العلوم الإنسانية، فإنك موضوع مثلا في علم الاجتماع، علم التاريخ، علم النفس، المهم أنك تختار موضوع معين أو مسألة معينة. ثم إذا اخترت هذا الموضوع سيمر بنا إن شاء الله اختيار الموضوع وكيف يكون اختيار الموضوع. الآن أنت اخترت الموضوع، فإنك تقوم بجمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية والثانوية. الأصلية يعني التي بحثت المعلومة مباشرة، التي بحثت المعلومة مباشرة. فلنقل مثلا صلاة الغائب، صلاة الغائب، فإنك تأتي إلى المصادر الأصلية في ذلك وتأخذها من مصادرها، كتب الفقه والتي تحدثت عن الصلاة وأنواع الصلاة، أقوال العلماء في ذلك، كيفية هذه الصلاة، وكتب الفقه عموما سواء كانت الكتب كتب المالكية والشافعية والحنفية أو الحنبلية وما إلى ذلك. المهم أنك تأخذها من كتبها الأصلية، المصادر الأصلية، ثم أيضا تأخذ لا تنسى المصادر الثانوية التي تعينك على ماذا؟ على البحث، مثل كتب اللغة، ما معنى الصلاة في اللغة، الكتب الأخرى، تخريج الأحاديث، كتب الأحاديث الأخرى، هذا المقصود بالكتب الثانوية أو المراجع والمصادر الثانوية. إذن نحن عندنا مصادر أصلية تأخذ المعلومة منها مباشرة واهتمت بتلكم المعلومة، وهناك مصادر أخرى نسميها المصادر الثانوية. بعد أن تجمع المادة العلمية، ولعله يكون أول بحث لك تقدمه، لماذا؟ لأنك الآن في مرحلة البكالوريوس، فلعله أول بحث أو من أول البحوث، ولا يكون عندك دربة في ذلك، ولكن مع المصابرة والتعلم فإنك سوف تتعلم وتكون باحثا يشار إلى بحوثك وإليك بالبنان، خاصة إذا كان هناك رغبة واهتمام وحب وسعة اطلاع للبحث أو في للبحث العلمي. ثم إذا جمعت المادة العلمية فإنك تعيد الصياغة، تحاول تجمع المعلومة ثم تحاول أن تعيد الصياغة، لا تجعل النصوص كما هي. إذا جعلت النصوص كما هي ما قدمت شيء، أنت الآن ما فعلت شيء. لكن إذا أخذت المعلومات جميعا وجمعتها ثم تأخذها الآن وتنظر ما يصلح لبحثك، ثم تبدأ في صياغتها بأسلوبك، لا تعتمد في الصياغة على غيرك، لا تقول أنا الآن ببحث مثلا في النت وافتح مثلا المحرك البحث جوجل وانظر إلى مثلا الذين تحدثوا أو البحوث التي تحدثت عن ماذا؟ عن صلاة الغائب أو صلاة الخوف أو الاستسقاء أو أيا كان ذلكم الموضوع، أو صلاة الجماعة أو أيا كان ذلكم الموضوع، أو موضوع مثلا في الإيمان أو موضوع في علم النفس أو علم الاجتماع أو موضوع عن غزوة معينة أو عن سيرته صلى الله عليه وسلم، جزئية من سيرته صلى الله عليه وسلم أو خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم تريد أن تبحثه، فتذهب إلى المحرك وتأخذ وتعتمد على غيرك. هنا أنت تكون أسير لغيرك وأسير لمعلومات غيرك، ولست بحر في هذا، أنت هنا مقلد ومتبع. حاول أنك تعتمد من بعد الله عز وجل على نفسك، تعيد ثم بعد ذلك تحاول تصيغها في بأسلوبك. ما عجبك الأسلوب للمرة الأولى وللوهلة الأولى، تحاول تعيد الأسلوب، ما الصياغة والأسلوب مرة ومرتين وثلاث، وسوف يكون أستاذك الذي كلفك بذلك البحث معك. وأتمنى من الطلاب، حتى يعني طلاب المرحلة الجامعية، حتى لو ما طلب منهم، فعلى الطالب أن يبادر في البحث ويسأل أستاذه ويقول: يا أستاذي الكريم، أريد أن أقدم بحثا أستفيد منه، حتى لو لم يعطيه على ذلك درجات أو مشاركة، لكن ثق تماما أن الأستاذ سوف يفرح بذلك. فأنت تبادر، لو ما بادر أنت بادر لكي تكون باحثا كبيرا تنفع الإسلام والمسلمين بإذن الله عز وجل. ثم تكون الصياغة بأسلوب علمي واضح وطريقة منهجية منظمة، لا تكون كأسلوب الرسائل مثلا من صديق مثلا إلى صديقه، أو أسلوب المقالات، أو الأسلوب والصياغة التي تعود عليها الشخص في كتابته أو الطالب الجامعي في كتابته، بل أن البحث العلمي له صياغته وله أسلوبه وله فنه في ذلك. طبعا ليس من الضروري أن يدون الطالب رأيه وانطباعاته بالمستوى أو بالمستوى الذي يدون بها طالب الماجستير والدكتوراه. طالب الماجستير والدكتوراه يبدي رأيه في ذلك، يناقش الآراء، أصبح يعني باحثا في مرحلة يعني عالية. طالب البكالوريوس قد يكون أقل من ذلك، ولكن لا مانع من أن يبدي رأيه ويقول أنا يعني رأيت ذلك، طبعا بكل تواضع جم، وخاصة في المسائل الشرعية، خاصة في المسائل الشرعية يكون عنده، لابد أن يكون عنده ثوابت وأدلة ينطلق منها. لكن لا مانع من أنه يبدي راية، يبدي قوله. وذكر لي أحد طلاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أنه كان إذا أراد أن يفسر أو في تفسيره للقرآن كان يسأل بعض الطلاب، يقول ما تقول في هذه الآية، لأن الله عز وجل أمرنا بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله عز وجل أمرنا بالتدبر وأنزل القرآن بلسان عربي مبين، فأنت لماذا لا تتدبر؟ وكان بعضهم يقول ما يفهمه من هذه الآية ويصدقه الشيخ أحيانا، ولو أخطأ فإنه ينبهه ويصحح له ذلكم الخطأ. فلا مانع، لا مانع أنك من خلال بحثك حتى وأنت في المرحلة الجامعية وفي بداية البحث العلمي وفي بداية تلقي المعلومات، فلا مانع أنك تبدي رأيك و تبين الأقوال، وبالتالي سوف يكون معك أستاذك المشرف على هذا البحث أو المدرس لك لهذه المادة التي يتعلق بها هذا البحث، سوف يوجهك في ذلك. لا مانع أن تبدي رأيك، انطباعك، لأن المقصود هو التدريب. وحتى لو أخطأ الباحث أو طالب البكالوريوس مرة مرتين وثلاث وأربع، فهذا لا ضير، الذي الضير هنا في الذي يجهل البحث العلمي ويتخرج من الجامعة وقد يدخل في مرحلة الماجستير وهو لا يتقن البحث العلمي ولا أساليب البحث العلمي ولا خصائص البحث العلمي ولا كيفية أن يبحث. بعض الباحثين ذهب إلى أنه لا يلزم أن تبدي رأيك ما دام أنك في طالب أو لازلت في مرحلة البكالوريوس، لأن الذي يبدي رأيه وإلى آخره ممكن الذين يبحثون في مرحلة الماجستير والدكتوراه، أما في البكالوريوس فليس من الضروري أن تبدي رأيك. وأنا أقول لا، حبذا لو بديت رأيك لكي نعودك على إبداء رأيك في حدود المعقول، حدود الموضوعية، وحدود التلطف مع الآخرين، وحدود قبل ذلك احترام النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه العلماء في ذلك. سوف يتضح لك يعني من خلال جمعك لهذه المعلومات وتنسيقك وقراءتك وأخذ المفيد والصياغة والأسلوب لأول وهلة أنك لعلك أخفقت في جانب أو تخاف أنه لا ينال استحسان الأستاذ، فلا مانع أن تجعل أحد زملائك تتواصل معه، والآن الحمد لله التواصل متيسر عبر الإيميل، عبر الوسائل الكثيرة في ذلك. ممكن يطلع على بحثك ويبدي الملحوظة، ممكن البعض من أهلك في المنزل يبدي معلومة، ممكن أنت تقرأ مرة ومرتين وثلاث، وصدقني أنت الآن مقتنع اليوم ببحثك، غدا إذا قرأته فبكل تجرد اقرأه كقاري، لا تقرأه كباحث، اقرأه كأنك قاري لست صاحب هذا البحث، اقرأ بكل تجرد، سوف يبدي لك بعض الأشياء، تصيغها مرة مرتين ثلاث مرات لكي يكون بحثا قيما مفيدا. والحقيقة أنه بعض طلاب البكالوريوس من خلال تجربة، من خلال تجربة كلفت بعض الطلاب في مرحلة البكالوريوس، وأعطيناهم بعض الأدوات البحث العلمي باختصار في محاضرة أو محاضرة أو محاضرتين. فحقيقة البعض منهم الذي عنده اهتمام حقيقة أبدى لي تفاعلا رائعا، وكتب البعض منهم كتب بحوثا رائعة، والله لو طورت يعني قليلا واهتم بها يعني أكثر لأصبحت تنازع بحوث مرحلة الماجستير، لأصبحت تنازع بحوث مرحلة الماجستير. لماذا؟ لأن هناك رغبة وهناك حب للبحث عن المعلومة وحب لطلب العلم، لأن البحث العلمي وخاصة في المسائل الشرعية هو جزء من طلب العلم، هو جزء من طلب العلم، وقد نبهنا على هذا في الدرس الأول أو الدرس الماضي. طبعا بعد الصياغة يحاول أن يكون هناك مقدمة ولو يسيرة، ثم بعد ذلك خاتمة ولو يسيرة، وسوف نتحدث عن هذا، ثم فهرس للموضوعات، ثم بعد ذلك قبل الفهرس حبذا لو أنه وثق المصادر. إذن هذا هو يعني لمحة موجزة عن البحث في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الماجستير. ننتقل، أحد له السؤال قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة والتي هي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. إذا أحد له السؤال فليتفضل. تفضل
يا شيخ. لو طلع عندي يوم قريت البحث طلع ناقص به يعني أشياء تو اكتشفها، وش أسوي؟ ماذا أعمل يعني؟
أعيد سؤالك يا شيخ.
يعني لو أني عملت البحث من ثم من جديد قرأت مرة مرتين ظهر
نقص أو شيء،
نقصي
حاول أنك تكمل هذا النص، هذا النقص. أكيد أن المصادر لازالت بين يديك وأنت حديث عهد بالمصادر وبالمعلومات، فتحاول أنك تكمل وتسدد هذا النقص. وهذه هي فائدة المراجعة، أنك تراجع بحثك وتقرأه، يعني لا تقرأ أول ما تفرغ منه، حاول أنك تقرأ مثلا اليوم الثاني وتقرأه بعين الناقد الذي الفاحص الذي يفحص ذلكم البحث. وكما ذكرت حبذا أيضا لو أعطي لغيرك يدول لك بعض المعلومات. وصدقوني إذا اهتم بالبحث كهذا الاهتمام وبهذه الخطوات ولو أنها لمحات يعني مختصرة، فإنه سيكون البحث رائع، سيكون البحث رائع، وأنت تفرح أنك أنتجت شيئا. فالبحث العلمي هو محافظة على الوقت، وهو طلب للعلم، وهو إنتاج، حس الإنسان أنه أنتج وما ذهب وقته سدى. نعم.
شكرا.
طيب ننتقل إلى المرحلة الثانية لمرحلة الماجستير، مرحلة الماجستير وكذلك مرحلة الدكتوراه أو بحوث الماجستير وبحوث الدكتوراه. طبعا هذه أعظم من الأولى وأهم من الأولى، وطلاب الماجستير والدكتوراه لا شك أنهم وصلوا مرحلة ينبغي أن يكونوا باحثين بحق، ينبغي أن يكونوا باحثين بحق. طبعا هناك يعني طرق أيضا أو صفات أو خصائص لبحوث الماجستير والدكتوراه. طبعا الماجستير والدكتوراه قد لا نستطيع أن نفرق بينهما لأنها مرحلة عليا تسمى كلها الدراسات العليا، إلا أن مرحلة الدكتوراه قد تكون أدق وأخص وأكبر وقد تكون أشمل، وبالتالي يكون طالب الدكتوراه قد تدرب على البحث فيطلب منه أكثر من غيره وينتظر منه أن يقدم أكثر مما أو مما من أكثر مما قدم غيره. طبعا بحوث الماجستير والدكتوراه موضوع معين يتم اختياره، وسيكون لنا يعني حديث مطول حول اختيار الموضوع وكيفية اختياره، لأن اختيار الموضوع ليس بالأمر الهين إلا لمن قرأ واطلع وكان عنده سعة اطلاع وبحث وسؤال وإلى ما يتعلق بالبحث بالاطلاع والقراءة، فإنه يعني سهل عليه، قد يسهل عليه اختيار الموضوع. أما هكذا من غير قراءة فيصعب اختيار الموضوع وعنوان البحث. لكن فيما لو كان هناك اختيار للموضوع، فإنه يقوم باختيار الموضوع المعين ويكون ذو إطار محدود، ما يكون موضوع أو عنوان إن صح التعبير واسع وفضفاض ويدخل تحته مسائل ويحتاج إلى مشروع بحث، وقد أشرت إلى هذا في الدرس الماضي. يحاول أن يجمع ما أمكنه من معلومات، يحاول طالب الماجستير والدكتوراه أن يجمع لهذا البحث ما أمكنه من يعني معلومات ومن دراسات ومن أفكار ومن بيانات، ثم يقوم بفحصها وتحليلها ونقدها وتفسيرها، ويؤكد ذلك بما يذهب إليه بالأدلة والبراهين، ثم يبين موقفه من ذلك. وأيضا أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي. هذه تقريبا بإيجاز لمحة يسيرة عن أو وصف يسير عن بحوث الماجستير والدكتوراه، فإذا هي أشمل وأقوى وتأصيلها يكون أقوى من بحوث الماجستير البكالوريوس، تكون وأيضا إبداء الرأي لابد أن تظهر شخصية باحث الماجستير والدكتوراه وطالب الماجستير والدكتوراه، لابد من إظهار شخصيته في بحثه، لابد أن يحلل الأقوال ويكون له رأي في ذلك، ويكون له موقف في ذلك، ويكون له استنتاج في ذلك، ويكون له نتائج يخرج بها وتوصيات يخرج بها ويستدل على ما ذهب إليه، بل قد يلزمه أنه يرجح في بعض المسائل. إذن بحوث الماجستير والدكتوراه تختلف عن بحوث البكالوريوس، فكما أن تلك مرحلة أقل ومرحلة الدراسات العليا أكبر، فكذلك البحوث هنا أقل وهناك أكبر. ومما من خلال ما سبق في وصفنا لبحوث الماجستير والدكتوراه، لعلنا نطلق وصفا على بحث يعني وصفا على بحث الدراسات العليا، ونسميه بحثا اهتم أو بحثا يصلح لأن يكون للماجستير والدكتوراه إذا فعلنا ما يلي. أول شيء تحديد الموضوع بدقة، إذا حدد الموضوع بدقة علمنا علما يقينيا أن هذا يصح أن يطلق عليه بحث للماجستير أو الدكتوراه. كذلك إذا رأينا البعد عن الشمول وعن العموميات، إذا رأينا البعد عن الشمول وعن العموميات، فإننا ورأينا البحث متخصص ودقيق، فإننا نستطيع أن نقول هذا بحث يصلح للماجستير أو الدكتوراه. أيضا إذا رأينا الأصالة، إذا رأينا الأصالة والتأصيل والتحديد، فإننا أيضا نطلق على البحث المتصف بذلك بأنه نطلق عليه بأنه يصلح أن يكون بحثا للماجستير والدكتوراه. أيضا إذا رأينا معالجة الموضوع وتحليله تحليلا علميا، ورأينا تأصيل للمسائل أو للأفكار، رأينا معالجة لأفكار أو بحث أو مسائل أو موضوعات التي تتخلل تتخلل مباحث وفصول وأبواب تلكم أو ذلكم البحث، فإننا نطلق عليه ويستحق أننا نطلق على ذلكم البحث بأنه بحث يصلح لأن يكون للماجستير والدكتوراه. إذا قمنا بذلك فإننا سوف نخرج بنتيجة، تلكم النتيجة هي البحث العلمي المتقدم المميز المؤصل الذي أضاف للمكتبة الإسلامية، أضاف لها جديدا. وبالتالي يصح أن يطلق على ذلك بحثا للماجستير وللدكتورة. ولذلك الآن حينما تأتي إلى كثير أو إلى البعض من الرسائل، ولذلك لعلك حينما تزور وتطلع على كثير من الرسائل الجامعية في جميع مشارق الأرض ومغاربها، فإنك تستطيع أن تميز من خلال التأصيل ومن خلال نظرتك لموضوعات تلكم الرسائل، تستطيع أن تميز تقول هذا البحث أصله صاحبه، تعب فيه صاحبه، يصلح لأن يكون بحثا للماجستير والدكتوراه أو لا يصلح، وذلك من خلال نظرتك. فالناس ينظرون، ومن ألف فقد استهدف، ومن ألف أيضا فكأنما عرض عقله في طبق على ماذا؟ على الناس. فاحترام البحث العلمي واحترام المعلومة واحترام أيضا عقول الناس، هذه أيضا من صفات الباحث، لا سيما إذا كان الباحث وصل إلى مرحلة متقدمة في المراحل الجامعية مثل مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه، والتي تسمى الدراسات ماذا؟ التي تسمى الدراسات العليا. هذا عن ماذا؟ عن مرحلتي الماجستير والدكتوراه، البحوث الخاصة بالماجستير والدكتوراه وكيف تكون. إذا أحد عنده سؤال فليتفضل عن مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
تفضل. إذا أنا بحث في علوم الشرعية يا شيخ، ماذا نبحث يعني؟ ماذا نبحث؟ هل علماء السلف ما لهم توضيح يا شيخ؟
كيف يا شيخ جنيد؟
إذا أنا بحث في علوم الشرعية مثلا،
نعم،
ماذا نبحث يعني؟
في العلوم الشرعية؟
نعم. هل للعلماء السلف ما لهم توضيح في مسائل يا شيخ؟
طبعا أنت من خلال قراءتك واطلاعك الواسع وبحثك المستمر، من خلال هذا يمر عليك بعض المسائل التي ترى أنت أنها تحتاج إلى مزيد من بحث، أو تحتاج إلى توضيح، أو إلى تحتاج إلى كشف غامض، أو ترى مسائل متفرقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى جمع. وبالتالي هنا تأتي قضية اختيار الموضوع، من هنا يأتي قضية اختيار الموضوع، لأن اختيار الموضوع ليس من السهل وليس من الهين كما ذكرت لكم. طبعا لا شك، أنا قلت لكم قبل قليل أن السلف اهتموا بالبحث العلمي بالتدوين وبالكتابة في عصور متقدمة، وبماذا؟ بالتأليف. وقبل ذلك، قبل التدوين والتأليف، كان الاهتمام بالبحث العلمي حتى وإن لم يدون، إلا أن كانت هناك بحوث علمية على شفهية وذهنية بحث عن المسائل، ويعلق ذلك في أذهانهم. حتى أن الشافعي رحمه الله كان لا يستطيع أن ينظر للورقتين، ورقتين الكتاب دفعة واحدة، من شدة حفظه رحمه الله رحمة الله، فكانوا يحفظون. والإمام البخاري كان يحفظ مئات الآلاف من ماذا؟ من الأحاديث. فكانت كراريسهم في قلوبهم وفي عقولهم وفي ماذا؟ وفي صدورهم. وكانوا إذا رأوا المسائل تمر عليهم مسائل تحتاج إلى بحث ويبحثون تلك المسائل، وما تراه الآن من كتب ما هي إلا بحوث يعني علمية ومسائل مرت عليهم رحمهم الله رحمة واسعة، وقد أثروا المكتبة الإسلامية بذلك.
جزاك الله خير.
حياكم. هذا السؤال أيضا ننتقل الآن إلى أنواع البحوث، ننتقل إلى أنواع البحوث الجامعية. نستطيع أن نقسم أنواع البحوث الجامعية إلى أقسام، يعني تطلق على هذا البحث أنه يدخل تحت قسم معين سماه الباحثون بهذه التسمية، لأنه اتصف بأمور. وأيضا تستطيع أن تفرق بين بحث وآخر على حسب هذه الأقسام. فهناك البحث الوصفي، هناك البحث الوصفي، هناك البحث الوصفي، وهناك البحث التاريخي، وهناك البحث التطبيقي. إذن هناك البحث الوصفي والتطبيقي وماذا؟ التاريخي. وكل له تعريف وبيان وتوضيح. البحث الوصفي، البحث الوصفي يقوم على ماذا؟ على الوصف، الوصف والتحليل والتأثير، وكذلك التفسير والتعليل. هذا يسمى البحث الوصفي، وله من اسمه نصيب، كأنك تصف شيء، كأنك تصف شيء. أيضا يقوم على تحليل المعلومة، سواء كانت تلك المعلومة دينية وتوضيحها وتفسيرها وتأثيرها، أو كانت اجتماعية أو كانت ثقافية. لأننا نحن أخوتي الكرام نتحدث عن البحث العلمي عموما في العلوم الإنسانية والعلوم كذلك التطبيقية والعلوم التجريبية، فحديثنا عن البحث عموما. وأدوات هذه أدوات البحث هذه حينما نتحدث عنها فإنها تطلق على أو تنسحب على البحوث الشرعية، البحوث الدينية المتخصصة كبحوث الأكاديمية مثلا، وكذلك البحوث العلمية الأخرى أيا كانت، سواء في العلوم الإنسانية من دينية اجتماعية ثقافية تاريخية وما إلى ذلك، أو تطبيقية أو تجريبية. أيضا البحث الوصفي يقوم على المقارنة بين الأشياء المختلفة، البحث الوصفي يقوم على المقارنة بين الأشياء المختلفة، فإنك تقارن، هناك مسائل أمور مختلفة، مشكلات في هذا البحث، نقاط معينة، فإنك تحاول أن تقارن بينها، وهنا تبرز أيضا شخصية الباحث. أهم خصائص هذا النوع، يعني هذا البحث الوصفي اختص عن غيره بخصائص تميزه عن البحث التاريخي أو البحث التطبيقي. مما يميزه أو من أهم خصائص البحث الوصفي الاستقراء والاستنتاج. الاستقراء ماذا؟ والاستنتاج. إذن أهم ميزات وخصائص هذا النوع ماذا؟ الاستنتاج وماذا؟ والاستقراء. كذلك يطرح الباحث من المعلومات ويترك ما ليس صحيحا، يطرح ويترك ما ليس صحيحا. هذه من أهم خصائص البحث الوصفي، فإنك تجمع معلومات كثيرة وقد لا تستفيد في بحثك من هذه المعلومات إلا نصفها 50% أو 40%، ولا تقول أنا جمعت معلومات كثيرة 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 لا أريد أن أتركها لأهميتها، لا، كل ما لا يصلح لبحثك فإنك تتركه، ولأنه لو وضعته فإنما يكون هناك أمور في البحث وتكبير للبحث وللمسائل يعني لا تخص البحث ولا تفيد البحث. فأنت هنا تحاول أن تأخذ المهم والدقيق والذي يهم بحثك. أيضا هذه تجعل البحث متضخم لا يفيدك ولا يفيد القارئ، بحجة أنك جمعت المعلومات وتعبت على هذه المعلومات، الباحث من صفته أنه يتعب ولا بد أنه يتعب. فحاول أن صح التعبير تغربل المعلومة وتأخذ المفيد. أيضا من خصائص هذا النوع طرح المقترحات والحلول، من خصائص هذا النوع أنك في بحثك وفي ثنايا بحثك أو في التوصيات أو في النتائج أنك تطرح مقترحات وحلول أيا كان ذلك البحث، ديني، اجتماعي، ثقافي. كذلك من أهم خصائص هذا النوع أنه يبحث ويبين العلاقة بين الأشياء، وكذلك بين الأشياء بعضها ببعض والمسائل بعضها ببعض وترابط المسائل فيما بينها. وكذلك من أهم خصائصه وصف النماذج المختلفة، وصف النماذج المختلفة بصورة دقيقة. هذا هو البحث الوصفي. ننتقل إلى البحث التاريخي. البحث التاريخي لا شك أن التاريخ هو سجل للحياة الإنسانية، وهو بيان لمنجزات الحياة الإنسانية. فالبحث التاريخي عادة يوضح الحقائق والعلاقات بين الأشخاص وبين الأحداث والوقائع وبين الزمان وكذلك المكان. إذن البحث التاريخي أيضا له من اسمه نصيب، نسبة إلى ماذا؟ إلى التاريخ، إلى الوقائع، إلى الأشخاص، إلى المكان، إلى ماذا؟ إلى الزمان. فقراءة التاريخ مهمة للماضي، وهي تفهم أيضا لماذا؟ للحاضر. طبعا وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي ونبهنا إليه، كون الإنسان أو الباحث يأتي ببعض المعلومات التاريخية وبعض الوقائع التاريخية ثم يجمعها ويقول أنا قمت ببحث، نقول لا، لا شك أن جمع المعلومة هنا جزء من البحث لكن ليست ببحث. كيف يجعلها بحث؟ كيف تجعل من هذه الوقائع ومن هذه المعلومات التاريخية بحثا؟ إذا جمعتها وفحصتها ومحصتها وحللت وبينت وربطت ذلك بالواقع، فإنك هنا قمت بماذا؟ بعمل الباحث، ويصبح بحث، ويصبح وتخرج بنتائج ودراسات وتوصيات. أما هكذا تجمع معلومات، مثلا تجمع معلومات معينة، فلا يصح أن نطلق على ذلك بحثا، لا يصح أن نطلق على ذلك يعني بحث علمي. إذن هذا القسم الثاني من أقسام أو من أنواع البحوث اللي والذي نستطيع أن نسميه أو سماه الباحثون والذين اهتموا بالبحث العلمي بالبحث ماذا؟ التاريخي. إذن لا يتم هذا البحث العلمي إلا كما ذكرت لكم بالتحليل والبيان والتوضيح والخروج بنتائج، وأن يكون أيضا للباحث موقف. القسم الثالث البحث التطبيقي. القسم الثالث أو النوع الثالث هو ماذا؟ البحث التطبيقي، وهذا نوع من أنواع البحوث. هذا النوع يقوم الباحث فيه بإجراء تجارب بإجراء تجارب ودراسة عينات، يأخذ تجارب، إجراء التجارب، يدرس العينات أو يأخذ حالات مثلا طبيعية يلاحظها، يلاحظ المتغيرات فيها، ثم بعد، وهذا أشبه ما يكون ب يعني العلوم الطبية مثلا، المختبرات، حتى العلوم الطبية والمختبرات هذه تسمى بحوث علمية، فيخرج بعد ذلك بعد التجربة وبعد التحليل وبعد البيان وبعد اختبار الحالات يخرج بنتائج، تلكم النتائج هي البحث العلمي الذي نستطيع أن نسميه بحث علمي تطبيقي، تخرج من المختبر أو يخرج من المختبر بشيء يستطيع أن يطبقه بشيء أوسع وأشمل ويستفيد الناس من هذا. إذن المختبر هو مكان إجراء التجارب، الهدف المباشر للبحث التطبيقي هو اكتشاف 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 جديد بكل تجرد أيضا وموضوعية بما هو مفيد. إذن البحث التطبيقي أيضا له من اسمه نصيب، إجراء تجارب، تحاليل، أمور، يخرج في الأخير ببحث علمي مميز. ولذلك نقرأ كثيرا أن الطبيب الفلاني أو الباحث الفلاني أو المختص في العلوم الطبية اكتشف علاجا أو اكتشف شيء ينفع الطب، ويدون له ذلك ويسمى يعني أو يدخل تحت مسمى البحث العلمي الرائع وماذا الجيد. هذه عن أنواع، ماذا عن أنواع البحوث. إذن نحن تحدثنا عن ماذا؟ عن البحوث الجامعية، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين، بحوث مرحلة البكالوريوس، والبحوث الثانية ماذا قلنا يا شيخ؟ الدراسات العليا. والدراسات العليا تنقسم كما يا شيخ جنيد؟ إلى دراسات العليا الماجستير وكذلك الدكتوراه. ثم قمنا بوصف لهذه البحوث، أيضا تحدثنا عن أنواع البحوث، البحوث العلمية، وقلنا أن هناك البحث الوصفي والبحث التاريخي والبحث التطبيقي. أريد أن أقول لكم شيئا، ألا وهو أن الحديث عن ماذا، عن البحث العلمي وأدوات البحث العلمي وكذا قابل لماذا؟ للاجتهاد. ليس هو قرآن منزل، اجتهد الباحثون فيه، اجتهد الباحثون والمختصون فيه، وليس معنى هذا أننا ننزل من منزلة ما قام به أولئك الباحثون والمختصون في مسألة البحث العلمي، لا نقلل من ذلك، ولكن نقول أن هذه تبقى اجتهادات عن تجربة وعراك مع البحث العلمي وتعب مع البحث العلمي، وبعضهم بلغ سنا وأمضى سنوات كثيرة في البحث العلمي، فنأخذ تجربة من خلال ما ألف عن البحث العلمي. ولذلك تجد أحيانا بعضهم حينما يتحدث عن أنواع البحوث الجامعية تجد أشياء غير هذه، لكن عادة لا تخرج عن البحث التطبيقي والتاريخي أو الوصفي، بعضهم يقول التحليلي الاستنتاجي وما إلى ذلك. ممكن بعضهم يتحدث عن خصائص البحث العلمي ويأتي بخصائص ما مثلا مرت عليك وقرأتها في الأكاديمية، فلا تنزعج من هذا. لماذا؟ لأن كل من ألف عن البحث له طريقته، كل من ألف في البحث العلمي له طريقته وله أسلوبه وله نظامه وله أيضا تجربته في قضية البحث العلمي، لأن البحث العلمي أخواني الكرام ما هو إلا ممارسة، وسعة الطلاع وقراءة وإشراف على البحث العلمي ومناقشة بحوث علمية وتحكيم بحوث علمية وكتابة بحوث علمية، وبالتالي يأتي هذا الباحث والذي كتب في البحث العلمي بخلاصة وزبدة ما مر عليه في هذه السنين الطويلة. فنحن نحترم ما يقول، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها خذا، نستفيد من ماذا؟ مما يقول. لعلنا نختم هذا الدرس وهو الدرس الثاني من في مادة البحث العلمي، وسيكون حديثنا إن شاء الله في الدرس القادم عن الباحث وعن المشرف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الذين تابعونا على حسن الإنصات، وأشكركم أنتم كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.